بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء.
وهذا هو الشريط الخامس، وفيه يتحدث شيخنا عن باب النجاسات وكيفية تطهيرها. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، تحدثنا قبل ذلك من كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي، وقفنا عند قوله حفظه الله تعالى كيفية تطهير النجاسات. تحدثنا قبل كيفية تطهير النجاسات على مما قام الدليل على نجاسته، طبعا الدليل إما بالكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. مما قام الدليل على نجاسته من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة: واحد، بول الآدمي. اثنين، غائط الآدمي. ثلاثة، المذي. أربعة، الودي. وفرقنا قبل ذلك بين المذي والودي والمني، وقلنا المني طاهر لأن الإنسان قد خلق منه، وبينا الأدلة على ذلك. ثم قلنا خامسا كما قال المؤلف حفظه الله: روث ما لا يؤكل لحمه. وقلنا هناك كلام لأهل العلم في مسألة روث ما لا يؤكل لحمه، هل كل روت ما لا يؤكل لحمه نجس، فقلنا الصحيح والله تعالى أعلم مأكول اللحم، الحيوان مأكول اللحم الصحيح طهارة بوله وروثه، المأكول اللحم. طب غير مأكول اللحم؟ قال العلماء الصحيح طهارة بوله وروثه عدا الحمار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ائتني بثلاثة أحجار. فأتى عبد الله رضي الله عنه بحجرين وبروثة حمار، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرين وألقى الروثة، فضلات الحيوانات أو فضلت الحمار خصوصا، رمى بها أو طرحها صلى الله عليه وسلم وقال: هي رجس، أي هي نجس. يبقى دل دليل على نجاسة روثة الحمار، خلاف ذلك فهو على الصحيح من أقوال أهل العلم طاهر والله تعالى أعلم. ستة: ومما قام الدليل على نجاسته، يقول المصنف: دم الحي. وقلنا قبل ذلك دم الإنسان طاهر ولا نجس؟ طاهر، دم الإنسان طاهر، أما دم الحي نجس. سبعة: لعاب الكلب، لعاب الكلب نجس. ثمانية: الميتة، والميتة ما مات حتف أنفه، ولكن يستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. اثنين: ميتة ما لا دم له سائل، كالذباب والنمل والنحل. وأيضا عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها كل ذلك طاهر عدا الجلد، فإنه لا يطهر إلا بماذا؟ إلا بالدباغ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا بعد ذلك على أشياء لم يذكرها المصنف هنا، وهي الخمر. قلنا الراجح من أقوال أهل العلم أن الخمر طاهرة وليست بنجسة، ومعنى الآية إنها رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالمراد بالنجاسة هنا إنها النجاسة المعنوية وليست الذاتية الحسية، إنها النجاسة المعنوية كنجاسة المشركين وكنجاسة الأصنام وكنجاسة الأزلام، لأن الله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأصنام نجاستها نجاسة معنوية، وأيضا الأزلام نجاستها نجاسة معنوية أيضا. يبقى الخمر الراجح من أقوال أهل العلم أنها طاهرة. نحن نعلم جيدا أن الخمر شربها حرام ولا حلال؟ حرام. وطبعا كما قال العلماء إن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، هذه قاعدة عند العلماء، إن كل نجس محرم، كل شيء نجس فهو محرم عند العلماء، وأما المحرم فلا يشترط أن يكون نجسا. فالدخان محرم أم لا؟ الدخان حرام بإجماع أهل العلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان من الخبائث، كما قال الشيخ الدكتور نصر فريد واصل حفظه الله تعالى قبل ذلك. وأجمع العلماء على حرمة التدخين، الدخان بعمومه حرام. طب هل هو نجس؟ ليس بنجس. الخمر حرام أم حلال؟ حرام. شربها حرام. طيب هل هي نجسة؟ ليست بنجسة. أيضا السم شربه حرام ولا حلال؟ حرام، لأنه هيأتي للإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن كما قال العلماء إن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. قلنا بعد ذلك بالنسبة للقلس، والقلس كما قال العلماء هو ما يخرج من المعدة عند امتلائها، أو هو ماء أصفر يخرج من الفم عند امتلاء البطن، القلف والمخاط والبصاق وأيضا القيء، كل هذه الأشياء لا دليل على نجاستها من الكتاب أو السنة، فهي طاهرة. يبقى القيء والقلس والمخاط والبصاق كل هذه أشياء طاهرة. طب بالنسبة للصديد والقيح، قلنا الراجح من أقوال أهل العلم أنها طاهرة أيضا، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان به دمل، يعني كان به بثرة، فدخل في الصلاة، فلو كان الصديد ناجسا لخرج ابن عمر رضي الله عنهما من الصلاة. وابن عمر كان معروف من بين الصحابة أنه كان من أكثر الصحابة تحريا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للجلالة، الجلالة أي الحيوان الذي يأكل العذرة، قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة التي تأكل القذرات، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم أو من الطيور، دجاج عندك في البيت، بط عندك في البيت، بيأكل الجلالة، يأكل أشياء قذرة. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل من هذه الجلالة إلا إذا حبست فأكلت شيئا طاهرا، إلا إذا حبست، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أردت أن أأكل الجلالة حبستها ثلاثا، حبستها ثلاثة أيام تأكل أشياء طاهرة وطيبة، ثم يذبحها فيأكل منها. وإن قال بعض العلماء إن الدجاج لا حرج في أكله وإن أكل الجلالة لأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، والله تعالى أعلم. ولقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: وألبان الجلالة حرام، وهي الإبل التي تأكل الجلة أي الروث والعذرة، وكذلك البقر والغنم كذلك، فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلالة فألبانها حلال طاهرة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا في عجالة ما تحدثنا عنه في اللقاءات الماضية. طيب، قبل ما ندخل في كيفية تطهير النجاسة، بعض الناس يسألون عن الآثار. الآثار جمع ثؤر، وهو فضلة الشراب، الآثار بالسين، والآثار جمع ثؤر وهي فضلة الشراب، أي ما يتبقى في الإناء بعد شربه. قال العلماء: ثؤر الآدمي، يعني إذا شرب الإنسان من كوب الآن ثم تبقى في الإناء ماء، ينفع أشرب من الإناء ده أو أتوضأ منه؟ نعم، لا حرج في ذلك. قال العلماء: ثؤر الآدمي طاهر في نفسه، ثؤر الآدمي طاهر في نفسه، وثؤره وعرقه طاهران سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كانت المرأة حائضا أو غير حائض، اعتبارا بأصل الخلقة واعتبارا بتكريم الله لهذا الإنسان. يعني بالنسبة لطهارة ثؤر المسلم، أو ما دل الدليل من السنة على طهارة ثؤر المسلم، ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فمشيت معه أو فمشيت معه وهو آخذ بيدي صلى الله عليه وسلم، فانسللت منه فانطلقت فاغتسلت، ثم رجعت إليه فجلست معه، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: لقيتني يا رسول الله وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك، ف فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. هذا هو الدليل على أن سؤر الآدمي طاهر، وبالأخص المسلم كما دل الدليل. طب الكافر سؤره نجس؟ لا، والكافر أيضا إن سؤره طاهر. وقلنا السؤر هو إيه؟ ما تبقى في الإناء فضلة الشرب. الدليل على طهارة الكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. يعني إيه المزادة؟ القربة التي يوضع فيها الماء. المراد بالمزادة قربة يوضع فيها الماء. إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أثال، وثمامة كان مشرك، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بسرية من سوار المسجد، يعني في عمود من أعمدة المسجد. فهذا دليل على طهارة الكافر. والنجاسة كما قلنا إنها نجاسة معنوية ولا حسية؟ نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست حسية ذاتية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة فين؟ في المسجد. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي أهدتها له يهودية في خيبر، نهش نهشة فأكل منها صلى الله عليه وسلم. فهذا أكبر دليل على طهارة الكافر. كما قال العلماء: سؤر الآدمي وعرقه طاهران، سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كانت المرأة حائضا أو غير حائض. طب ما الدليل على أن المرأة الحائض لا حرج أن يشرب وراءها الإنسان، أو أن يتوضأ من بقية هذا الشراب أو هذا الماء الذي قد شربت منه؟ ما الدليل على طهارة هذا الماء؟ ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض رضي الله عنها، ثم أناول الإناء رسول الله عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع في فيشرب صلى الله عليه وسلم، وأتعرق العرق. المراد بالعرق هنا العظمة من الشاه، يكون عليها قطعة من العظم، عليها بعض اللحم، تمسك أم المؤمنين رضي الله عنها بهذه العظمة التي عليها لحم فتأكل بعض اللحم، ثم يتبقى بعض اللحم على هذه العظمة فتعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فيأكل صلى الله عليه وسلم ويضع فاه على موضع في أم المؤمنين رضي الله عنه. يعني ما كانش صلى الله عليه وسلم يهجر المرأة وهي حائض، ويذهب أو يذهبون بالمرأة الحائض إلى أماكن بعيدة كما كان يفعل أهل الجاهلية وكما كان يفعل اليهود. كلا، بل كان صلى الله عليه وسلم يداعب امرأته وهي حائض، ويأكل ويشرب من ورائها وهي حائض صلوات ربي وسلامه عليه. كل هذه أدلة على طهارة سؤر وعرق المسلم والكافر والمرأة سواء كانت حائض أو غير حائض. طب بالنسبة لسؤر الحيوان مأكول اللحم، الحيوان الذي يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل وغير ذلك، قال العلماء: الحيوان المأكول اللحم طاهر، وعرقه وسؤره طاهران، والدليل على ذلك البراءة الأصلية، إذ الأصل الطهارة. لذا فقد نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى عن ابن المنذر قال: وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه ويجوز الوضوء به. يعني إذا تبقى في الإناء من وراء مثلا البقر أو المواشي أو الإبل ماء فشربنا أو توضأنا من هذا الماء لا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل عن سؤر الهرة، لو عندنا قطط في البيت وكل شوية القطة تيجي تشرب من مية، ينفع نتوضأ من المية دي ولا لا؟ قال العلماء سؤر الهرة طاهرة، سؤر الهرة طاهر، والهرة أساسا طاهرة، وعرقها وسؤرها طاهر، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت تحت أبي قتادة رضي الله عنه، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، يعني سكبت له ماء يتوضأ. وفرقنا قبل ذلك بين الوضوء والوضوء، الوضوء الماء كالطهور تماما، أما الوضوء أو الطهور بالضم فهو الفعل، فعل الوضوء أو فعل الطهور. تقول إن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، فقالت فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، جت هرة فشربت من الإناء بل أصغى لها الإناء لتشرب، فقالت كبشة فرآني أنظر إليه، يعني بتنظر إليه بتعجب، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى هذا دليل على عدم نجاسة الهرة، وأنها طاهرة، وأن عرقها وسؤرها طاهر، والله تعالى أعلم. طب بالنسبة لسؤر البغال والحمير، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: والصحيح عندي طهارة البغل والحمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمانه وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما لا يمكن للإنسان أن يتحرز منهما، مستحيل، بالذات الذين يركبون هذه الحمر أو هذه البغال، يعني يذهبون بها إلى الأراضي كما في الأرياف. طبعا مقتني هذا الحمار أو مقتني هذه البغلة من الصعوبة بمكان أن يتحرز مسألة العرق، وبالأخص في أيام الصيف الحمار مثلا ولا البغلة أكرمكم الله تعالى بتجري فبتعرق، فبيطلع منها إيه؟ عرق. فطبعا وهو راكب العرق ده بيلمس إيه؟ هدومه، جسده. فلو كان هذا نجسا لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبين الصحابة رضي الله عنه. فالصحيح كما قال ابن قدامة طهارة البغل والحمار، والله تعالى أعلم. بل شبهها ابن قدامة بالسنور، السنور اللي هي إيه؟ الهرة، يقال على القطط أو الهرة السنور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لسؤر السباع وجوارح الطير والحشرات ونحو ذلك، سؤر السباع، جوارح الطير، الحشرات، اختلف أهل العلم في هذه المسألة من باب الأمانة العلمية في سؤر السباع. ذهب بعضهم إلى طهارتها اعتبارا بالأصل، وذهب آخرون إلى النجاسة، واستدلوا بحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في الفلاه، يعني في الصحراء من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا ظاهر هذا الحديث يدل على نجاسة سؤر السباع، ولكن الراجح والله تعالى أعلم الطهارة، لأن هذا الحديث لا نستطيع أن نستدل به على نجاسة سؤر السباع، والله تعالى أعلم، كما قال ابن قدامة في المغني: ورخص في سؤر السباع، ومن الذين رخصوا بذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وابن الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر إلى غير هؤلاء من علماء هذه الأمة. فالراجح والله تعالى أعلم سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات، والله تعالى أعلم. طب آخر سؤر نتحدث عنه سؤر الكلب والخنزير، حكمه النجاسة. سؤر الكلب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. هذا دليل على إيه؟ على النجاسة. وأما الخنزير فلقول الله جل وعلا: أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس، فما تولد منه يكون نجسا، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، أي مذهب جماهير العلماء أن سؤر الكلب والخنزير نجس، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل إلى ما وقفنا عنده في الأسبوع الماضي من كلام المصنف في كتاب الوجيز، يقول: كيفية تطهير النجاسة. ثم قال: اعلم أن الشارع، أي المشرع، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. اعلم أن الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة عرفنا أيضا كيفية تطهيرها. يبقى زي ما عرفنا الشارع المزي نجس، الودي نجس، البول نجس، الغائط نجس، لعاب الكلب، دم الحيض، كل هذه أشياء دل الدليل على نجاسته، طب ازاي نطهر الثياب أو المكان من هذه النجاسة؟ يقول المصنف: كما عرفنا الشارع كون هذه العين نجسة أو متنجسة، فلقد عرفنا أيضا كيفية تطهيرها، والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره، وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك تطهيره. واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات لوصف الشارع له بقوله: خلق الله الماء طهورا فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع وإلا فلا. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا إن حكم إزالة النجاسة فرض، حكم إزالة النجاسة، يعني إذا كان في الثياب نجاسة أو إذا كان في المكان نجاسة، إزالة هذه النجاسة فرض، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فرض. طب قد يسأل سائل فيقول: هل الماء متعين في إزالة النجاسة؟ لازم نستعمل المية في إزالة النجاسة، ولا ممكن أزيل النجاسة ببنزين، ممكن أزيل النجاسة بالصابون، ممكن أزيل النجاسة بأي مزيل كان، ولا لازم مية؟ طبعا المصنف هنا المؤلف قال: لا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، يعني لازم نستخدم المية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا، فهو قال لازم مية. طبعا ده رأي جماهير العلماء، اللي احنا لازم نستخدم المية في ايه؟ في إزالة النجاسة. قال الجمهور، ذهب الجمهور إلى تعيين الماء في إزالة النجاسة. وبه قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف بجواز التطهير بكل مائع طاهر. يعني لو الشيء ده اللي احنا هنزيل به النجاسة طاهر مفيش مشكلة، مش شرط مية. ده قول أبو حنيفة وأبو يوسف، وأبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. ولقد قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهرت. ثم قال: لأن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت زال حكمها. يعني إذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات والجمادات على وجه تام، فإن هذا يكون تطهيرا لها. يبقى جمهور العلماء بيقولوا لازم إيه؟ مية. أبو حنيفة وأبو يوسف قال إيه؟ لا شرط بأي شيء سائل مائع طاهر، لازم يكون إيه؟ طاهر. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: إن جسد عين خبيثة، متى زالت بأي شيء زلت هذه النجاسة فلا حرج، والله تعالى أعلم. طبعا الإمام الشوكاني نقل هذا الكلام في نيل الأوطار فقال: والحق أن الماء أصل في التطهر لوصفه، ده الأصل، خلق الله الماء طهور، لوصفه بذلك كتابا وسنة مطلقا غير مقيد. مفيش دليل على إيه؟ التقييد. لكن القول بتعيينه وعدم إجراء غيره هذا يرد. لو واحد قال ما ينفعش نستخدم غير المية، هذا الكلام مردود، ده كلام الشوكاني في نيل الأوطار. ثم قال: مسح النعل وفرك المني، فرك المني يعني، وإماطته بالإزخر. الإزخر قلنا ده نوع من أنواع النباتات كان بيستعمل في البيوت، له رائحة جميلة وطيبة زي إيه؟ زي أنواع المسك والعطور كده، كانوا يولعوا فيه فيعطي رائحة طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث صحيح أنه أماط المني من ثوبه بهذا العود، بعود الإزخر. وأمثال ذلك كثيرة. وعلى هذا، ده كلام الشوكاني يقول، وعلى هذا فيجوز إزالة النجاسة بالصابون والخل وغير ذلك من المزيلات الحديثة زي الكلور والأشياء الحديثة. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية: والصحيح أن النجاسة تزال بغير الماء، لكن لا يجوز أن تستعمل الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. يعني إيه؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما فيش مشكلة اللي احنا نزيل النجاسة بأي شيء خلاف المي، زي كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكن ما ينفعش نستخدم الأشياء المحترمة زي إيه؟ زي مثلا أطعمة، أشربة. ما ينفعش مثلا نزيل النجاسة بلبن، ما ينفعش نزيل النجاسة، عندنا نجاسة لها جرم فنزيل النجاسة مثلا بكتاب من كتب أهل العلم في قرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأشياء محترمة، ما ينفعش، لا يجوز. يبقى الصحيح أن الأصل في إزالة النجاسة إيه؟ الماء، ده الأصل. ولكن لا حرج في إزالة النجاسة بالبنزين أو بغير ذلك، لأن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت زال حكمها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الطهارة من الحدث فإنه يتعين فيه الماء. الطهارة من الحدث شيء آخر، الطهارة من الحدث يتعين استخدام إيه؟ الماء أو التراب عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. طب قد يسأل سائل عن حكم النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر. عندنا مجموعة من الفضلات والقاذورات دخلناها مصنع من المصانع الموجودة الآن اللي بتصنع القاذورات تحولها مثلا إلى أكياس. عندنا مثلا مصنع من المصانع بيحول الزبالة أو القاذورات إلى أكياس أو بيحولها إلى بلاستيك مثلا. استحالت النجاسة، يعني تحولت النجاسة إلى شيء آخر، ما حكم النجاسة إذا تحولت إلى شيء آخر؟ الجواب على هذا السؤال يجيب عنه العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له، يقول في المحلى: إذا أحرقت العذرة، يعني فضلات الإنسان أو الحيوانات، إذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا، صارت رماد، أو ترابا، فكل ذلك طاهر. وأيضا قال بهذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية، فقال: الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة. يعني إيه بالاستحالة؟ يعني تحولت بتحويلها إلى شيء آخر، دخلناها مصنع وخلينا الزبالة أو القذرات دي تحولت لشيء آخر. قال: الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة، وأيضا هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومالك. إذن هو رأي جماهير العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف حفظه الله تعالى بعد ذلك: فإذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة. يعني إذا علمت هذا إليك بقى ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة. إزاي هنطهر الأشياء النجسة اللي دل الدليل على نجاستها؟ يعني يقول: واحد، تطهير جلد الميتة بالدباغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب قلنا الجلد قبل الدبغ، هذا معنى الإهاب، الجلد قبل الدبغ. دبغ، الدبغ عملية لتطهير الجلد. أيما إهاب دبغ فقد طهر. دل هذا الحديث على أن الأصل في الميتة النجاسة أم الطهارة؟ الميتة الأصل فيها أنها نجسة أم طاهرة؟ نجسة. دل الدليل على أن الأصل في الميتة النجاسة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طبعا إن تطهير جلد هذه الميتة يكون بالدبغ، والدبغ قلنا عملية لتطهير الجلد. نحن في الأسبوع الماضي أجبنا على سؤال في غاية من الأهمية بمكان أوردناه ثم أجبنا عنه، وهو: هل يطهر الدباغ كل الجلود؟ وطبعا إحنا قلنا الراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أن ما كانت تحله الزكاة، يعني الذبح، فإن جلد ميتته يطهر بالدباغ، وعلى هذا فلا يطهر إلا جلد ميتة مأكول اللحم فقط إذا دبغ. والدليل على ذلك في بعض ألفاظ الحديث: زكاتها دباغها. فالدبغ إذن لجلد الميتة بمثابة الزكاة، يعني بمثابة الذبح للحيوان. وهذا قول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وهو قول الأوزاعي وقول ابن المبارك وإسحاق ابن راهوي وأبي ثور. ولكن وقفت على قول لعله والله تعالى أعلم هو الراجح من حيث فهمي للأدلة والله تعالى أعلم، أن الذي يطهر بالدباغ من الجلود كل الجلود عدا جلد الكلب والخنزير. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. يعني فرو الثعلب، التمساح، هذه الأشياء لا حرج لنا في تطهير جلدها، لأن طبعا الجواكت أغلبها الآن بتبقى من جلد تمساح، يعني حيوانات غير مأكولة اللحم، فمن الصعوبة بمكان أن نتحرى هذا. فما وقفت عليه من هذا الكلام من قول الشافعي رحمه الله تعالى له وجهة، فهو الراجح والله تعالى أعلم. وإن خالف شيخ الإسلام هذا الكلام وأيضا يعني قول بعض أهل العلم، ولكن ما يترجح لدي والله تعالى أعلم أنه يستثنى من هذه الجلود الكلب والخنزير فقط. طيب، تطهير جلد الميتة بالدباغ، قلنا أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، يبقى جلد الميتة بيطهر بإيه؟ بالدباغ. عملية لتطهير الجلد الملح، وبيحطوا عملية كده يعني إيه يعرفها أهل هذا التخصص، يحولوا هذا الجلد إلى بعد أن كان نجسا إلى طاهر والله تعالى أعلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: اثنين، تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. دل هذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب. الحديث خص اللعاب، طبعا ما هو اللعاب هيبقى في الماء، فطبعا يبقى سؤر الكلب ايه؟ نجس كما بينا. يبقى دل الحديث على نجاسة اللعاب فحسب، وأنه ينجس الإناء إذا ولغ فيه. طبعا معنى الولوغ يعني أن يدخل الكلب أكرمكم الله تعالى لسانه في الإناء ويحركه، سواء شرب أو لم يشرب، يعني سواء حرك بس مجرد اللي هو حرك كده اللعاب في الإناء يبقى إيه؟ نجس هذا الإناء، سواء شرب من الإناء أو لم يشرب. لتطهير الإناء من ولوغ الكلب بعد إراقة الماء الذي ولغ فيه أن يغسله 7 مرات على أن يجعل في أول غسلة تراب، أو في إحدى هذه الغسلات تراب والله تعالى أعلم. في تنبيه هنا، وهو الحديث ورد في ولوغ الكلب فقط، فلا يدل هذا الحديث على نجاسة بقية أجزائه على الصحيح من أقوال أهل العلم. فلقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأظهر أن شعر الكلب طاهر، لأنه لم يثبت فيه دليل من الكتاب أو السنة والله تعالى أعلم، لأن الدليل نص على إيه؟ اللعاب فقط. طبعا الشافعي رحمه الله تعالى يقول بخلاف ذلك. ولقد قال الأستاذ طبارة رحمه الله تعالى في كتاب روح الدين الإسلامي: ومن حكم الإسلام لوقاية الأبدان تقريره بنجاسة الكلب، وهذه معجزة علمية للإسلام سبق بها الطب الحديث، حيث أثبت أن الكلاب تنقل كثيرا من الأمراض إلى الإنسان، لأن الكلاب تصاب بدودة شريطية تتعداها إلى الإنسان وتصيبه بأمراض عضال قد تصل إلى حد العدوان على حياة الإنسان. وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب لا تسلم من الإصابة بهذه الديدان الشريطية، فيجب إبعادها عن كل ما له صلة من مأكل الإنسان أو من مشربه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طب قد يسأل سائل فيقول: هل غير التراب يقوم مقام التراب؟ يعني ممكن نغسل الإناء المرة الأولى بالصابون وال6 مرات التانيين بالمية وخلاص، ممكن الصابون يقوم مقام التراب ولا لازم تراب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم إن غير التراب يقوم مقام التراب، فتغسل مثلا بالصابون وبغيره لا حرج في ذلك. وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عين التراب لقوته في الإزالة، فإذا وجد ما يماثله في الإزالة أغنى عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين التراب لأنه أسهل الأشياء. هذا قول هذا الفريق الأول من أهل العلم. الفريق الثاني قال إن غير التراب لا يجزئ مع وجود التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه فقال التراب، ولأنه أحد الطهورين الماء والتراب، ويجوز العدول عنه إلى مزيل آخر إذا عدم التراب، لا سيما بعدما ثبت في هذا الزمان عند الأطباء أن التراب يقتل هذه الشريطية، أي الدودة الشريطية التي في لعاب الكلب، ولا يلحق به غيره من ذئب أو خنزير. ولقد ثبت طبيا واكتشف بالآلات المكبرة والمجاهر الحديثة أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراض فتاكة لا يزيلها الماء وحده ما لم تستعمل مع الماء التراب خاصة. يبقى الراجح والله تعالى أعلم لازم تراب، لازم إيه؟ تراب. وهذا ما أثبته الطب الحديث والله تعالى أعلم. طب قد يسأل سائل عن حكم مس الكلب، مس الكلب هل ينجس اليد؟ قال العلماء مس الكلب إذا كان بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، يعني إذا ما كانش الكلب عرقان فهذا إيه؟ لا ينجس اليد. وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد، ويجب غسل هذه اليد بعده 7 مرات إحداها بالتراب، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل عن حكم اقتناء الكلاب، ينفع نقتني كلاب في بيوتنا؟ هل يجوز اقتناء الكلاب؟ فالجواب لا يجوز إلا ما رخص فيه الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص من ذلك في 3 كلاب: كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب، وكلب الزرع يحرسه من المواشي، وكلب الصيد ينتفع به الصائد، فما عداها فإنه لا يجوز. وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة للإنسان أن يتخذ كلبا لحراسة هذا البيت، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز، بل إن اقتناء الكلاب بدون ضرورة يتسبب في نقصان أجر هذا الشخص، كل يوم ينقص من أجره قيراط أو قيراطان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. لذا أنصح إخواني الذين يقتنون الكلاب بطردها من البيوت، وبالأخص إذا لم تكن هناك ضرورة وكان البيت في وسط البلد. أما لو كان البيت في البر في مكان بعيد خاليا ليس حوله أحد، فإنه يجوز لك أن تقتني الكلب لحراسة البيت ومن فيه، فحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرس، والله تعالى أعلى وأعلم.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-0-0-1-0-0. خمسة ثمانية ثلاثة أو صفر عشرة تسعة صفر صفر واحد خمسة ثمانية أربعة. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.